بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب.
نعم نعم، لكنني من غير أم وأبي ما لن يقضي يا ربي، من يا ترى يضمني يمدني بناشبي،
مناي أن يكون لي
شأن كشأن الكوكب، وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة الحضور، وأسلم عليكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم في مجلس علم وخير بإذن الله تعالى، نسعد بالتدارس حول رسالة علمية في الكوكب المنير، شرح الجامع الصغير من أحاديث النبي البشير النذير صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الشرح للعلامة العلقمي رحمه الله على كتاب الإمام السيوطي رحمة الله عليه، وقد شرح في هذا القسم من حديث أعلمك صدأ إلى حديث ألا أعلمك كلاما. وهذا القسم أعده الطالب محمود بن عبد القوي بن حفني، ونحن نتشرف اليوم بأن يكون معنا عالمان فاضلان وشيخان جليلان وصديقان عزيزان نحبهما في الله، ونسأل الله أن نستفيد في هذا المجلس منهما. وأخي الشيخ محمود عبد القوي عرفته أولا من خلال تدريسي له، ثم من خلال إشرافي عليه، وفي الحقيقة أيضا عرفته بغير ذلك من مطالعات خاصة لي التي وصلتني ببعض الطرق، فعرفته من خلال ذلك. والمدح قد يساء في بعض المواضع، منها مثل هذا إن شاء الله كما هو عادة المناقشات، لإنزال الناس منازلهم ولبيان الإيجابيات قبل الشروع في السلبيات أو الملاحظات. فقد عرفت هذا الأخ الشيخ محمود على خلق متين وشفقة وحرص على مصلحة زملائه واجتهاد في إصلاح بحوثه، فقد عرفت ذلك منه خلال الدراسة وخلال الإشراف، وهو بفضل الله قائم بجهود كبيرة متنوعة في الدعوة إلى الله، ودروس تعمر وقته وجهده، وأسأل الله له البركة والقبول في ذلك. وله من الطلاب والأصدقاء والمحبين في بلده في مصر الشيء الكثير، أسأل الله أن يجعل هذا الجهد الذي قام به مقبولا، وأدعوه إلى أن يتلطف وأن ينصت وأن يصحح كل ما يتفضل به المشرفان الفاضلان. وقبل أن أبدأ أقول أيضا كلمة من المعتاد قولها في بداية المناقشات، وهي أن هذه المرحلة، مرحلة الماجستير، هي مرحلة تعليمية، وأن هذه البحوث التي يكتبها الإخوة الطلاب في الحقيقة هي محاولة منهم، وإن كان يقع فيها كثير من الأخطاء، لكن عليهم ألا يخرجوا هذه البحوث إلى عالم الطباعة قبل أن يصلحوها، بل لا تسلم إلى القسم وإلى المكتبة في الجامعة حتى يصلحوا الملاحظات التي يبديها لهم المناقشان. وهذه الملاحظات هي من طبيعة كون الطالب في هذه المرحلة، لأنها مرحلة تجميع للمعلومات ورجوع إلى المصادر، وليس مرحلة إبداع أو مرحلة إضافة علمية، فإن ذلك من حق الدكتوراه وليس من حق الماجستير كما هو معلوم. وكلنا مررنا بمثل هذه المرحلة ووددنا أن كنا أكثر إتقانا فيما سبق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا، وأن يكون هذا المجلس خيرا لنا في دنيانا وفي آخرتنا. الآن أدعو الشيخ محمود إلى أن يلقي كلمة موجزة في التعريف بعمله باختصار، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من فتنة التكلف لما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن. أما بعد، فإن أعظم ما أنفقت فيه الأوقات وصرفت فيه الهمم وقضيت فيه الأعمار هو طلب العلم الشرعي المقرب إلى الله والموصل إلى جناته والسالك بصاحبه إلى رحمته ورضوانه. وعلم الحديث الشريف هو أشرف العلوم قدراً وأعلاها ذكراً وأعظمها فخراً، كيف لا، وهو العلم الذي من التحق به كان جديراً بشريف الرتبة وعظيم المنقبة وحرياً بالأجر العظيم والثواب الجزيل إذا صلحت النية وتحقق الاتباع. اللهم إنا نسألك صلاح النية وحسن الاتباع. وهو العلم الذي لا بد منه لكل قاصد، ولا يستغني عن طلبه عالم ولا عابد. وقام العلماء بأعمال جليلة في خدمة السنة النبوية، ومن هؤلاء الحافظ السيوطي الذي توفي سنة 1190 رحمه الله في كتابه الجامع الصغير، قد جمع فيه أكثر من 10,000 حديث، وقد عني العلماء به عناية فائقة قديما وحديثا، وتنوع احتفاؤهم به واهتمامهم، فمنهم من شرحه، ومنهم من خرج أحاديثه، ومنهم من رتبها على الأبواب الفقهية، ومن الذين تناولوا الجامع الصغير بالشرح والتوضيح وغاصوا في بحار فوائده، وسبب أغواره تلميذه محمد العلقمي، فقام بشرح الكتاب شرحا مفيدا استفاد منه الكثير ممن جاء بعده، وكثرت الاقتباسات منه لدى المؤلفين المتأخرين لأهميته ومكانته العظيمة، كما سيأتي بيان ذلك مفصلا في مكانه إن شاء الله تعالى. خطتي في البحث: اشتمل البحث إجمالا على مقدمة وقسمين وفهارس علمية فنية. أما المقدمة فتشمل على ما يلي: ترتيبا بيان أسباب اختيار الموضوع، منهجي في الدراسة، الصعوبات التي واجهتني، كلمة الشكر. القسم الأول الدراسة، وتشمل على 3 فصول. الفصل الأول ترجمة موجزة للحافظ السيوطي، وفيه من وفيه 8 من المباحث. الفصل الثاني ترجمة الشارح، وفيه 8 من المباحث. الفصل الثالث دراسة الكوكب المنير وفيه خمسة من النبائس. القسم الثاني النص المحقق الفهارس والفهارس العلمية. عملت عددا من الفهارس العلمية للبحث أسباب اختياري كتاب الكوكب المنير، ونظرا للسنة لما للسنة من هذه المكانة أحببت أن أتشرف بتعلمها والاعتناء بها وتتميمها للفائدة، فقد أحببت أن يكون موضوعي تحقيق كتاب من تراثنا الإسلامي الخالد الذي ينبغي أن نعض عليه بالنواجذ وأن نحافظ عليه، لأنه جزء من تاريخنا وعصب من كياننا ودليل قوي على حياة هذه الأمة بدينها وقرآنها وسيرة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. فاخترت كتاب الكوكب المنير شرح الجامع الصغير للعلقمي لأسباب منها: الأول أن الكتاب يخدم كتاب الجامع الصغير، الثاني كون الكتاب أقدم شرح للجامع الصغير، الثالث ما حواه الكتاب من مادة علمية جيدة وقد شرح أحاديث كثيرة لم تشرح من قبل، الرابع الكتاب فيه إضافة جديدة للمكتبة الإسلامية. ويتميز الكتاب بما يلي: واحد، أولا أن المؤلف من تلاميذ الحافظ السيوطي فهو من أقرب الناس إليه، الثاني تنبيه المؤلف على كثير من اللطائف والفوائد الحديثية والفقهية، الثالث الاهتمام بالمباحث اللغوية في كثير من مباحث الكتاب وهذا مما يتميز به عن بقية الشروح، الرابع ينقل كلام من تقدم كابن حجر ويعبر عنه بشيخ شيوخنا والسيوطي ويعبر عنه بشيخنا، وهذا من أدب الطالب مع شيوخه، الرابع الخامس أن الكتاب لم يسبق أن طبع من قبل على حد علمي واطلاعي، السادس استفاد الكثيرون من العلماء من شرح العلقمي وكثرة الاقتباسات منه لدى المؤلفين المتأخرين منهم الشيخ شمس الدين محمد بن زين الدين المدعو بعبد الرؤوف المناوي الشافعي في شرحه فيض القدير والتيسير في أماكن كثيرة، وشمس الحق العظيم أبادي في كتاب عون المعبود بشرح سنن أبي داود أكثر من 60 مرة، والمبارك فوري في كتابه تحفة الأحوذي. ثانيا منهجي في الدراسة، يتلخص منهجي في الدراسة فيما يلي: الأول منهجي في ترجمة السيوطي والعلقمي، اعتمدت الإيجاز والاختصار على أهم المعالم التي توصل القارئ لمعرفة السيوطي والعلقمي، معرفة يهتدى بها إلى الوقوف على مكانة هذين العالمين الجليلين، ولم أتوسع كثيرا حيث إن من سبقني من الدارسين تناولوا حياتهما بإسهاب يجعل عملي بإطالة ضربا من التكرار، ولم يكن عملي بالمختصر المخل، وقمت بدراسة كتاب العلقمي فبينت أهم موالده ومصادره ومنهجه وما له من محاسن. الثاني منهجي في تحقيق الكتاب ودراسته كالآتي: أولا منهجي في المقابلة بين النسخ، اعتمدت وضع الصواب من نسخ المخطوط في الصلب وجعلت الخطأ في الهامش. ثانيا منهجي في التخريج، بالنسبة لأحاديث المتن فإني أتتبع تخريج السيوطي في الجامع الصغير والفتح الكبير وأذكر رموزه والصحابي وحكمه عليه، فإن وجد خلاف بين الجامع والفتح بينته في مظانه، وأذكر الجزء والصفحة واسم الكتاب والباب والرقم إذا كان الحديث في الكتب الستة بالترتيب المطلوب، وإن كان من غيرها فإني أكتفي بذكر الجزء والصفحة فقط بترتيب الوفيات، وإن وجدت مصادر أعلى لم يعزو سيوطي الحديث إليها فإني أحاول ذكرها بقدر الإمكان، وأحيانا أذكر المتابعات والشواهد التي فيها المزيد من الفوائد لتقوية الحديث. أما إذا كان الحديث مما ذكره العلقمي في شرحه بالشرح فأقوم بتخريجه، فإن وجدته في الصحيحين أو أحدهما فإني أكتف بالعزو إليهما أو إلى أحدهما، وإن كان من غيرهما فإني أخرجه بإيجاز فأحكم عليه بما ترجح عندي حسب دراسة إسناده، وإن وجدت أحد المحدثين قد حكم عليه فإنني لا أتعداه بل أنقله وأوثقه مصدره وأعتمده.
إلا إذا ظهر لي فيما يحتاج إلى بيان فأخالفه موضحا دليلي على المخالفة، وأحيانا أذكر المتابعات والشواهد إن كان ضعيفا لتقويته، وأذكر ما كان العلة معتمدا على كلام الحافظ، ثم متابعة ما أحال عليه وذكر الحكمة. ثالثا، منهجي في توثيق ما نقله العلقمي من أقوال العلماء المحدثين والفقهاء وأهل اللغة وغيرهم. سلكت منهج الاستقراء والتتبع. نسرع. فأصل به إلى مصادره المعلومة من أربع المصادر، وألا أعزو قول مذهب من المذاهب إلا إلى كتاب المذهب نفسه، وقد أخالف العلقمي في عزوه إن وجدت في مصدر المذاهب في مصادر المذاهب خلاف على ما عزاه، وأنبه على ذلك، وكذلك بقية ما ذكر من المعلومات. رابعا، منهجي في تراجم الأعلام وسيرهم، ترجمت لكل عالم من الأعلام طلبا من في زيادة المعرفة والإلمام بسير وتراجم أولئك الصالحين، ولم أطل في ذلك ولم أترجم للمشهورين من الصحابة وغيرهم كأصحاب المذاهب الأربع وأصحاب السنن وغيرهم، وربما ذكرت أبرز ما في مناقبهم وسيرهم مما هو مدعاة للتأسي بهم في العلم والعبادة. خامسا، منهجي في غريب الحديث ومشكله والمفردات، عنيت بالغريب عناية فائقة، ولم أترك كلمة أحسست بأنها من الغريب إلا وقد ناولتها من كتب غريب الحديث ومعاجم اللغة التي تركها العلقمي واعتمدت الجزء والصفحة، مع العلم أن العلقمي اهتم اهتماما بالغا بغريب الحديث، فلم يترك شاردة ولا واردة إلا وذكرها ما خلا النبر اليسير جدا. سادسا، منهجي في توثيق معلومات المصادر، أذكر لكل مصدر من المصادر ومرجع من المراجع اسم الكتاب كما سماه المؤلف والجزء والصفحة وترجم المؤلف في أول موضع، وأذكرها بشكل مفصل في المصادر العامة. سابعا، منهجي في حالات الشارع.
شيخ محمود قليلة أربع دقائق تحفز للأخير.
نعم. منهجي إحالة الشارع على طرفين، إما أن تكون نص من السنة أو شرح أو تعليل، فما كان من نص فإني أخرجه من مصادر السنة. وأخيرا، كلمة الشكر والتقدير، قال تعالى واشكروا لي ولا تكفرون، وقال تعالى وتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم إن عذابي لشديد. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، يسر وهدى وأنعم وبارك وتفضل، هداني لسبيل العلم ويسرني له، فأشكره وأثني عليه الخير كله. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد المبعوث إلى الناس كافة، بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أشكر من أمرني ربي بشكرهما في قوله أن أشكر لي ولوالديك والداي الكريمان، هما أحق من يشكر سعيهما وأول من يرى فضلهما بعد الله تعالى، رحمهما الله رحمة واسعة وجزاهما عني خير ما يجزى والد عن ولده، ورزقهما الفردوس الأعلى من الجنة، وأسأل الله أن يلحقني بهما في الصالحين، آمين. فعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي أخرجه أبو داود، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. أتوجه بوافر الشكر والامتنان وبالغ التقدير والترجيل إلى فضيلة الدكتور خالد بن مرغوب بن محمد أمين، الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة، فكان هو بعد الله تعالى خير عون لي على إنجازها، وقد بذل الكثير من أوقاته الثمينة في قراءتها وإسداء توجيهاته الرشيدة وملاحظاته القيمة، بغية الوصول إلى صفة يرضاها الأسلوب العلمي ومنهج البحث، وكان أبا ناصحا ومعلما موجها ومربيا فاضلا. فقد استفدت والله من هديه وأدبه وسمته قبل لفظه، فجزاه الله تعالى كل خير على ما بذل من جهد وتجشم في سبيله من متاعب وأسبغ عليه نعمه في الدنيا والآخرة، وجزاه الله عني خير ما جزى شيخا عن تلاميذه. ثم لا يفوتني أن أقدم الشكر والتقدير لهذه الجامعة المباركة ورجالها المخلصين على ما يقدمون لطلابها من تسهيلات ورعاية وتوجيه، في سبيل العلم والمعرفة، وعلى رأسهم معالي مدير الجامعة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن فراج العقلة، وفضيلة عميد كلية الحديث الدكتور حسين بن شريف العبدلي، وفضيلة وكيل الدراسات العليا الدكتور عمر بن مصلح الحسيني، وفضيلة رئيس قسم دكتور السنة الدكتور سليمان السنيان حفظهم الله تعالى وبارك فيهم ونفع الأمة بعلمهم وجهدهم وجزاهم الله خيرا. ولقد شرفني ربي وامتن علي من فضله العظيم وجعلني من طلاب هذه الجامعة المباركة ومن أبنائها، فله الحمد في الأولى والآخرة. وقد جعلها الله منارة للعلم الشرعي، وانتشر العلم الشرعي في أرض المعمورة بفضل الله تعالى، ثم بفضل مجهودات هذه الجامعة المباركة وغيرها من الجامعات الشرعية. وأشكر أصحاب الفضيلة المناقشين على جهدهم العظيم الذي بذلاه في قراءة هذه الرسالة وتنقيحها من العيوب واستدراك ما فاتني فيها وإدمان ما فيها من خلل، وهذا الخلل مني بسبب بضاعتي المزجاة وقلة خبرتي وعجزي، وهذا كله مني لما لا. وقد أبى الله جل وعلا إلا أن يكون الكمال له ولكتابه، لما لا وأنا الباحث المستجد وسوف داعي للمولى جل وعلا أن ينفعني بتوجيههما ونصحهما وإرشادهما، وسوف أكون لكما كل آذانا صافية، وأعدكما أن أقوم بإصلاح الخلل والاستجابة للنصح والتوجيه، فما جلست بينكم إلا للاستفادة من علمكم، فأنتم أهل العلم والفضل، نفعني الله بعلمكم كما نفع الأمة الإسلامية بعلمكم وجعله الله في ميزان حسناتكم. وأشكر أيضا جميع مشايخي وأساتذتي الذين استفدت منهم في الدراسة وإعداد الرسالة من غير تخصيص، وتوجه بالشكر والوفاء إلى أسرتي الكريمة المتمثلة في زوجتي وأبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي على ما قدموه لي من عون ونصيحة، فجزاهم الله عني خير الجزاء، كما أشكر كل من قدم لي يد العون والمساعدة في إنجاز هذه الرسالة من قريب أو بعيد، فجزى الله تعالى الجميع خير الجزاء وأجزل مثوبتهم وسدد خطاهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول ما قد سمعتم وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا على حسن الإنصات.
أشكر الأخ الطالب على أدبه وعلى توضيحه والتزامه بالوقت تماما. الآن أدعو فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن علي القرني إلى أن يتفضل بتوجيهاته القيمة، وأسأل الله له التوفيق إلى حسن بيانها، وأرجو أن يمتثل الطالب ما وعد به قريبا من أخذ هذه الملاحظات بكل دقة واهتمام. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنجتمع في هذا اليوم لمناقشة فضيلة الشيخ محمود بن عبد القوي بن حفل بن مدني في رسالته التي تقدم بها لنيل الماجستير، وهي جزء من كتاب الكوكب المنير شرح الجامع الصغير للعلامة محمد بن محمد العقل. والحقيقة الطالب قد بذل جهدا بحسب المتاح له وبحسب قدراته، والأعمال البشرية غالبا لا تخلو من الملاحظات والهنات.
الآن أرجو فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الشوراني حفظه الله أن يفيدنا بملاحظاته وتوجيهاته، وأسأل الله أن تكون يعني أذن الشيخ ويده الشيخ محمود منصتة ويده مقيدة، وأيضا يأخذ من الشيخين الفاضلين نسخهما ليصبح كل ما تفضل به.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا وسددنا ووفقنا لصالح القول والعمل. أحبتي في الله، نجتمع في هذا اللقاء المبارك لتقويم هذه الرسالة التي تقدم بها الأخ الباحث محمود بن عبد القوي، والتي هي عبارة عن تحقيق لجزء من كتاب الكوكب المنير، شرح الجامع الصغير للسيوطي، الأصل للسيوطي، والشرح للعلامة محمد العلقمي. ودورنا أيها الإخوة هو تقويم الرسالة والاحتياط للشرح والحرص على أن تظهر الأعمال العلمية بشكل مناسب. ونحن في هذه الجامعة أساتذة وطلابا مؤتمنون على العلم، مؤتمنون على الكتب، مؤتمنون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نحتاط له غاية الاحتياط. إذا لم نكن نحن أهل السنة نحتاط ونتثبت، فمن سيتثبت؟ فمن يلج إلى باب السنة أول شيء ينبغي يتسلى فيه التثبت والحرص والاحتياط والضبط وكذا. ولذلك أرجو أن يعذرني فضيلة أخي الدكتور خالد المشرف والطالب أني ربما أقسو على الأخ الباحث بعض الشيء قسوة المحب لأخيه. الشيخ محمد أخونا، نحبه، الشيخ محمود أخونا، نحبه في الله، وقد سمعت منه الدكتور خالد كلاما كثيرا وعما يبذله في الدعوة إلى الله، وأنه يقوم بجهود كبيرة، نفع الله به كثيرا في بلده، والله أحببناه في الله لهذا. ولعل هذا هو عذره، أنه شغل بالدعوة عن البحث، شغله الهم الأكبر وهو سعيه في إنقاذ الناس مما هم فيه من أخطاء، ربما كان هذا أكبر الأعذار الذي شغله عنه. لكن مهما كان نحن لا نقيم الشيخ محمود، فهو ربما أنه في العلم قد سبقنا وربما يكون أحسن منا. لا، نحن نقيم العمل الذي بين أيدينا لكي يصل إلى إن شاء الله تعالى الكمال أو قريب من الكمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. توصيت لجنة المناقشة في يوم السبت الموافق الثالث من شهر الله المحرم سنة 1434 اجتمعت اللجنة المكونة من أصحاب الفضيلة خالد بن مرغوب مقررا، الأستاذ الدكتور أحمد بن علي القرني عضوا، الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الشغالي عضوا. وناقشت الطالب محمود عبد القوي مصري الجنسية من قسم فقه السنة بكلية الحديث الشريف في الرسالة المقدمة لنيل عالمية الماجستير، وعنوانها الكوكب المنير شرح الجامع الصغير للعلامة محمد بن عبد الرحمن بن العلقمي، من حديث إن للقلوب صدأ إلى حديث ألا أعلمك كلاما، دراسة وتحقيق. وقد استمرت المناقشة من الساعة 8:30 إلى الساعة 12:00 إلى ربع، ثم خلت اللجنة بعد ذلك للمداولة، وأوصت بالأغلبية بقبول الرسالة ومنحه درجة الماجستير بتقدير جيد جدا. واشترط المناقشان إصلاح الملاحظات وعدم التوقيع بدون ذلك. واللجنة إذ توصي بمنح هذه الدرجة توصيه بتقوى الله وترجو له التوفيق والسداد.
بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. بالعلم بل بالأدب
يضمني يمدني بناشد.
سبيل
يكون لي
شأن كشأن الكوكب وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي
وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب
يا إخوة عهدتكم أنتم بقايا يعود